والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في هذه الآية مع ما قبلها من الآيات وما بعدها في سياق قصة أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا وكما بعثناهم أعثرنا عليهم هم حينما بعثهم الله كما تقدم لنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم فوضوا العلم إلى الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهم بعدما بعثهم الله جل وعلا أيقظهم من رقدتهم تساءلوا فيما بينهم كم لبثتم فشكوا هل يوما أو بعض يوم ثم فوضوا العلم إلى الله جل وعلا وتكلموا فيما هم في حاجة إليه ليرسلوا واحدا منهم ليحضر لهم طعاما وليختر الطعام الحلال الطيب وليحرص على إخفاء أمرهم لأنهم خشوا من قومهم إن عثروا عليهم فهم بين أمرين إما أن يقتلوهم شر قتلة يرجموهم بالحجارة حتى الموت وإما أن يعيدوهم إلى ملتهم وهي الكفر وإن عادوا إلى الكفر فإنهم لن يفلحوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فامتثل صاحبهم ما وصوه به وحاول إخفاء نفسه ما استطاع لكن الله جل وعلا أطلع عليهم الآخرين لحكمة يريدها جل وعلا فيقول وكذلك آثرنا عليهم. لما دفع النقود التي معه الورق الفضة وإذا هي مندلسة من سنين طويلة فاستغرب أهل السوق هذه الدراهم التي معه وظنوا أنه عثر على كنز قديم فرفعوا أمره إلى واليهم فسأله الوالي من أين لك هذه الدراهم قال إنني بعت بها تمرا أمس بالأمس القريب بعت بها تمرا فعرف أن الرجل رجل صدق فسأله عن خبره فأخبره عن نفسه وعن رفقته لأنه الآن ما يسعه أن يخفي ما دام وقف على الوالي فيلزم أن يخبر بالحقيقة فأخبر أن هذه الدراهم لأنه كان يظن أنها معه التي باع بها التمر البارحة فذهب معه الوالي ومن معه إلى صحبه في الكهف وهذا معنى قوله جل وعلا وكذلك عاثرنا عليهم اطلع عليهم أهل القرية وعلموا بهم ليعلم أهل القرية أن وعد الله حق بالبعث بعد الموت وأن الساعة لا ريب فيها لأنه ذكر بعض المفسرين أن الله جل وعلا أحياهم بعد هذه الرقدة الطويلة ليستدل الناس بذلك على البعث وعلى قيام الساعة وذلك أن الناس اختلفوا هل تعاد الأرواح فقط أم تعاد الأرواح بالأجسام فأخبرهم الله جل وعلا بذلك بأن الإعادة للأرواح والأجسام معا وأن النعيم للروح والجسد كما أن العذاب للروح والجسد وكذلك آثرنا عليهم ليعلم الناس أن وعد الله بقيام الساعة أن وعد الله حق ما وعد به من البعث والنشور أنه حق وواقع لا محالة وأن الساعة آتية وأن الساعة لا ريب فيها لا شك فيها وذلك أن الله جل وعلا يبعث من في القبور فيحيي الجسد بروحه ويكون الحساب لهما معا والنعيم في جنة عرضها السماوات والأرض لهما معا والعذاب في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لهما معا للروح والجسد وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم هذا التنازع أهوى في أمر البعث وكذلك آثرنا عليهم إذ يتنازعون أمرهم بينهم فهم متنازعون في البعث مثبت ومنكر فأن أراد الله جل وعلا أن يأتي بدليل على البعث أو يتنازعون في أمر هؤلاء الفتية فهم ماتوا وانتهوا أم هم لا يزالوا أحياء وإنما هم رقود فقط بعدما عثر عليهم أهل البلدة قاموا عادوا إلى مضاجعهم وماتوا أو ناموا كنومتهم السابقة إذ يتنازعون بينهم أمرهم أهم أحياء وإنما هم رقود أم ماتوا وانتهوا. وقد ورد في بعض الآثار الله أعلم بصحتها أنهم يحجون البيت الحرام مع عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، هل هذا التنازع من المسلمين بين المسلمين والكفار لأن المسلمين سيتولون البناء عليهم وسيكون مسجدا، أم يبني ذلك الكفار؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ثم فوض العلم إلى الله جل وعلا لأنه الذي لا تخفى عليه خافية. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال بعضهم هم المسلمون وقال هم الكفار، والآية تدل على أن من قال ذلك هو الغالب، هو الذي له السلطة والولاية. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنبني فوقهم مسجدا يصلي فيه المسلمون. ومعلوم أن البناء بناء المساجد على القبور أنه محرم في شريعتنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير عن ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. والآية لا تدل على تحسين فعلهم ولا على تقبيحه، وإنما تدل على أن الذي لهم الغلبة هم الذين قالوا ذلك والله أعلم. وقد وقع كثير من المسلمين فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عنه، وأخبر بلعن الله جل وعلا لليهود والنصارى لما فعلوا، ومع الأسف الشديد وقع كثير من المسلمين في ذلك فبنوا المساجد على القبور واقعين فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر منه وهو في حال السياق، في حالة النزع، وهو يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وهو يوعك عليه الصلاة والسلام وعكا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة كلما أفاق حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، ووصى بالصلاة وما ملكت اليمين، وقال في هذا السياق وهو يعاني سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ليحذر أمته صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود والنصارى، فمن شفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية أمته وعلى أن يأخذوا بالصراط على الصراط المستقيم وأن يسيروا عليه يحذرهم صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، في حالة معاناته لسكرات الموت، شفقة منه ورحمة صلى الله عليه وسلم بالأمة. وحينما وقع الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قبر دانيال بالعراق، أمر رضي الله عنه أن يخفى عن الناس وأن يدفن في الليل عدة قبور حتى لا يستدل الناس على قبره ولا يعرفونه. كل هذا حرصا منه رضي الله عنه على أن لا يتردد الناس على هذا القبر أو يعظموه أو يتخذوه معبدا. أخذا بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهكذا كان سلف هذه الأمة حريصين كل الحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها بالمواجد. وحينما رأوا بعض الناس يترددون على الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها بيعة الرضوان، أمر بقطعها حتى لا يتخذها الناس مكانا للتبرك أو للعبادة، حيث لم يكن ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع بقصد التعبد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عداها فلا يجوز شد الرحال إليه أيا كان نوع هذا المسجد في الضخامة أو الكبر أو الأثرية أو القدم أو نحو ذلك، فهو كسائر المساجد. وإنما المساجد المفضلة هي المساجد الثلاثة فقط. يقول الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت من فيهم منهم أحدا. يقول الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. اختلفوا في عدد أصحاب الكهف، فقال قوم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال قوم هم خمسة سادسهم كلبهم. يقول الله جل وعلا: رجما بالغيب، أي هذا كلام لا صحة له، كلام رجم، الرجم القذف والرمي، بالغيب يعني ما غاب عن المرء، فكأنه يرمي على غير هدى. فمن يرمي على غير هدى هل يصيب الهدف؟ لا. وربما لو أصاب الهدف فإنه بغير قصد. فأخبر جل وعلا أن هذه الأقوال الثلاثة أن هذين القولين رجما بالغيب، يعني كلام لا يستند إلى دليل لا صحة له. ثم قال جل وعلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت جل وعلا عن هذا القول. فاستدل بعض العلماء بحيث أن الله جل وعلا لم يبطل هذا القول بينما أبطل القولين السابقين بأن هذا القول هو الصحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في قوله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، لم يأتي بالواو بعد ذكر العدد الأول عدد أصحاب الكهف، وأتى بها في قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم واو. ما هذه الواو؟ قال بعض العلماء هي زائدة، أي أنها لم يؤت بها لغرض التوكيد، وقال بعضهم بل هي لغرض التوكيد، زائدة لغرض التوكيد لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، وزيادتها إشارة إلى تصحيح هذا القول دون ما قبله. وقال بعضهم إنها كثيرا ما تأتي مع الثمانية، في العدد تأتي مع الثمانية، الله أعلم بمراده بها والله أعلم. ثم قال جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم، علم عددهم إلى الله جل وعلا. يقول ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من الناس من أطلعه الله جل وعلا على ذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال أنا من القليل الذي ذكر الله، وقال هم سبعة وثامنهم كلبهم. وعلمهم علم عددهم لا يعلم إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله جل وعلا بعددهم. فابن عباس رضي الله عنه كأنه علم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا من القليل الذي يعلم عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم جدالا عميقا ولا تكذب أهل الكتاب فيما يقولون عنهم، لأن صحيحا. والمرار الظاهر بأن ترد العلم إلى الله جل وعلا، تخبر بما علمت، وما لم تعلمه تفوض علمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا. فلو قال أصحاب أهل الكتاب مثلا إن أصحاب الكهف كذا وكذا من الصفات، فلا تقل كذبتم ولا تقل صدقتم، وإنما قل الله أعلم. أخبر بما بلغك وفوض علم ما خفي عليك إلى عالمه وهو الله جل وعلا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم، لا تستفتي في أصحاب الكهف منهم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى أحدا. اقتصر على ما أعلمك الله جل وعلا وفيه الكفاية، فهو العلم اليقين الذي لا شك فيه، وما زاد عن ذلك فمشكوك فيه. لا تسأل أهل الكتاب عن شيء زائد عما أعلمك الله، فإنهم لا علم عندهم في هذا الأمر. وإن أتوك بشيء فربما يكون كذبا وتصدقهم، أو لربما يكون موافقا للصواب وتكذبهم، فلا تسألهم عن شيء من ذلك. ثم قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول جل وعلا معلما ومؤدبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أردت أن تخبر عن فعل في المستقبل أو عن قول في المستقبل أو عن أمر من الأمور المستقبلة، فقل إن شاء الله، لا تقل آتيك غدا وتسكت، ولا تقل أحفظ هذا غدا وتسكت، ولا تقل أعمل كذا غدا، وإنما علق الأمر على مشيئة الله جل وعلا. قل آتيك غدا إن شاء الله، احفظ هذا غدا ان شاء الله، اسافر بعد يومين ان شاء الله، اعمل كذا بعد شهر ان شاء الله، علق الأمر على مشيئة الله جل وعلا، لأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. حتى ولو حلفت على أمر من الأمور فإذا علقت ذلك على مشيئة الله جل وعلا لو قلت مثلا والله لأفعلن كذا يوم كذا، فإن فعلته قررت في يمينك، وإن لم تفعله وجبت عليك الكفارة. لو قلت والله لآتينك غدا ثم لم تأته وجب عليك كفارة، لأنك حلفت أن تفعل شيئا ولم تفعل، وجبت عليك كفارة اليمين. لكن إذا قلت والله لآتينك غدا إن شاء الله، فإن أتيته فحسن، وإن لم تأته فلا شيء عليك ولا كفارة، لأنك علقت مجيئك على مشيئة الله ولم يشأ الله مجيئك فلم يحصل. ما جزمت بالمجيء وإنما علقته على مشيئة الله جل وعلا، وتبين لنا بعدم مجيئك أن الله جل وعلا لم يشأ ذلك، ولو شاءه لجئت. فإذا أردت الالتزام بشيء مستقبل فعلق ذلك بمشيئة الله، فإنه أدعى وأحرى لأن يتيسر لك ما أردت. واذكر ربك إذا نسيت. قد ينسى المرء تعليق ذلك بمشيئة الله، فإذا ذكر ذلك فليعلقه بالمشيئة. فإذا علق بالمشيئة بلا فصل فلم يحصل ما حلف عليه فلا حنث، وإن علق ذلك بعد الفصل الطويل فقد حنث في يمينه إذا لم يحصل ما حلف عليه، لكنه أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق ما يعد به الإنسان مستقبلا بالمشيئة، وأخبر عن سليمان عليه السلام قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. ومن المعلوم أن نصف الإنسان لا يقاتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فسليمان عليه السلام حلف أن يأتي 70 أو 90 أو 100 امرأة في ليلته، لأنه كان له عدد من النسوة، منهن زوجات ومنهن إماء سراري. فطاف على قوله، هو حلف أن تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فطاف على قوله لكن لم يلد منهن إلا واحدة ولدت نصف غلام، نصف إنسان. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قيل له قل إن شاء الله، أو قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، كأنه يريد أن ما حلف عليه أنه سيتحقق لا محالة، فلم يرد الله جل وعلا تحقيقه. وإذا نسي المرء أن يقول ذلك فيحسن أن يقوله ولو بعد فترة. واذكر ربك إذا نسيت، قالوا هذا تعليم من الله بأن يقوله المرء إذا نسي متى ما ذكر ولو مضى زمن. ولكن هل تسقط عنه الكفارة إذا حلف وقال بعد فترة إن شاء الله؟ لا، الكفارة لا تسقط. بل تسقط الكفارة عنه إذا حلف واقترن يمينه بقوله إن شاء الله، كما تقدم مثال ذلك. فلو قال والله لآتينك غدا إن شاء الله ثم لم يأته فلا حنث ولا كفارة، بينما لو قال والله لآتينك غدا ولم يعلق ذلك بالمشيئة ثم لم يأته للزمت الكفارة. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت التعليق بمشيئة الله فاذكر فعلقه متى ما ذكرت، أو القول الآخر في قوله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت أن هذا أمر للمرء إذا نسي الصلاة أن يأتي بها متى ما ذكرها. فالمراد بالذكر هنا الصلاة، فيكون ذلك مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقيل بمعنى قوله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أمرا من الأمور التي تعلمها فاذكر الله جل وعلا وستذكر ما نسيت بإذنه. قالوا لأن النسيان من الشيطان، وأن ذكر الله يطرد الشيطان، فتتذكر ما نسيته. واذكر ربك إذا نسيت وقل يا محمد عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كفار قريش سألوا عن هذه القصة ليستدلوا بها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل لهم يا محمد عسى أن يوفقني الله للدلالة على نبوتي وصدقي فيما أقوله لكم لأقرب طريقا وأيسر وأسهل من هذه القصة التي سألتم عنها على سبيل التعنت. وعسى من الله واجبة، وقد أعطاه الله جل وعلا من الأدلة والبراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم ما هو أقرب وأيسر من قصة أصحاب الكهف، فقد أعلمه الله جل وعلا عن أخبار المرسلين السابقين. وما جرى من دعوتهم لأممهم، وهذه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبره الله جل وعلا على ما حفظ به أولياءه في الزمن السابق، وعلى العذاب الذي أنزله بأعدائه ممن كذب الرسل، وهذا برهان ودليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبره الله جل وعلا بما سيأتي من الغيب من خبر عذاب القبر ونعيمه، ومن خبر الجنة والنار والصراط والحوض وغير ذلك من المغيبات التي أطلع الله جل وعلا عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي من الأدلة والبراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الأمر الذي تسألون عنه، عسى أن يوفقني ربي لأدلة وبراهين تدل على صدقي، وقد وفقه الله جل وعلا لذلك وأتى بما يدل دلالة واضحة لا شك فيها على صدق الرسول على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأعظمها هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه. وقيل في معنى قوله جل وعلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا تعليم من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سئل عن أمر فيقول عسى ربي أن يدلني عليه، يفوض العلم إلى الله ويطلب منه جل وعلا أن يرشده لذلك. قوله جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يخبر جل وعلا بأن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300، الجاري في لغة العرب في تمييز 100 أن تميز بمفرد، فيقولون 300 سنة ولا يقولون 300 سنين. والقرآن جاء بأفصح لغة، فلما قال سنين؟ قيل إن كلمة سنين نزلت بعد، ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، فقال كفار قريش 300 أيام أو أشهر أو سنين، هذا مبهم، فأنزل الله جل وعلا سنين ليرفع الإشكال والإبهام. وقيل إنها جاءت على غرار الآية المتقدمة في قوله جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف 700 سنة، وجاء تمييز هذه السنين في هذه الآية على غرار ما تقدم، فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين. وازدادوا 9، ورد أنهم مكثوا 300 سنة بالسنوات الشمسية، وهي تعادل بالسنوات القمرية التي يعرفها العرب 309 سنين، لأن كل سنة شمسية فيها زيادة 3 سنين بالنسبة للسنوات القمرية. وقال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين بالنسبة للشمسية، وازدادوا 9 بالنسبة للقمرية، وذلك ليظهر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته لما ورد في الكتب السابقة، ولعله قد ورد في بعضها كما هو عند أهل الكتاب أنهم مكثوا 300 سنة. فأخبر الله جل وعلا أنهم مكثوا 300 سنة في الأشهر الشمسية، وتزيد 9 سنين في الأشهر القمرية التي يعرفها العرب، لأن حساب العرب للأشهر القمرية. وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. كم لبثوا الآن؟ أو يسأل كم لبثوا الآن من بعد ما عثر عليهم إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كم لهم الآن من سنة؟ علم ذلك إلى الله جل وعلا. قل الله أعلم بما لبثوا، العلم لله. وقد قال بعض المفسرين إن ما ذكر في 309 سنين هذا ذكره أهل الكتاب، وليس هو ما لبثوا، بل ما لبثوا الله أعلم به. استدل بعض المفسرين بقراءة شاذة فيها، وقالوا لبثوا في كهفهم 300، وهي قراءة غير معتبرة فلا يستدل بها. والظاهر والله أعلم ما قرره كثير من المفسرين بأن هذا بيان من الله جل وعلا فيما لبث أصحاب الكهف، بأنهم لبثوا 300 سنة بالشمسية و309 سنين بالقمرية. وفي قوله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا، لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كم مضى على أهل الكهف، قال الله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، فهو الذي يعلم المغيبات وحده لا شريك له، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أبصر به أي بالله جل وعلا فهو بصير بأحوال عباده، وأسمع به فهو سميع جل وعلا لما يصدر من عباده، فهو يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. أبصر به وأسمع ما لهم، الضمير يعود إلى الناس كلهم، ما بالسماوات والأرض، أو ما لهم أصحاب الكهف، أو ما لهم للكفار، ما لهم من ولي سواه جل وعلا، ما لهم من دونه من ولي، فهو جل وعلا المطلع على أحوال عباده، وهو المتولي لشؤونهم، وتعميمه أولى لأن يكون راجعا إلى ما في السماوات وما في الأرض. ما لهم من دونه من ولي، ليس لأهل السماوات ولا لأهل الأرض من دون الله جل وعلا من ولي يتولى أمورهم، أو ولي ينصرهم أو يدافع عنهم، ليس لهم من دونه أحد جل وعلا، ولا يشرك في حكمه، فهو جل وعلا لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في صفاته ولا في أحكامه جل وعلا، ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو جل وعلا المتفرد بالوحدانية في جميع الأمور جل وعلا، فهو الواحد في الألوهية والواحد في الربوبية والواحد في صفات الكمال والواحد في الأمر والنهي والحكم، لا شريك له في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.